بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ من البداية حبيبي. لا كده ما فيش حاجة قدامي. وقف يا شيخ. الشيخ احمد ما جاتش الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة، مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة الحج، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نادي في الناس بالحج، ادعوهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. لقد رؤيا أن خليل الرحمن قال لربه: وما عسى أن يبلغ صوتي يا ربي. فقيل له: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. فقام، سواء قام في مقامه أو على الحجر أو على الصفا أو على أبي قبيس، اختلاف في الروايات، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة قائلا: لبيك اللهم لبيك. يأتوك رجالا أي مشاة، وعلى كل ضامر، البعير المهزول الذي أتعبته كثرة الأسفار، وقدم الرجال على الركبان لزيادة تعبهم في المشي، لزيادة تعبهم في المشي. ضامر قلنا البعير المهزول الذي أهزله كثرة السفر. الخيل المضمرة خيل تعلف لمدة قد تصل إلى 6 أشهر أو سنة، يزاد في علفها وتعطى من العلف ما تقوى به حتى تسمن، ثم إذا أرادوا السباق عليها جوعوها 3 أيام أو يومين حتى تضمر ويخف ما في بطنها، فيصلب عظمها ويقوى جسمها ويصير بطنها خفيفا. فإذا أرادوا السباق في ذلك اليوم تكون قد ضمرت وخفت، فيطعمونها طعاما قليلا بقدر ما تتماسك به، ثم يجرونها فتجتمع لها قوة البدن والسمن وخفة البطن والجسم فيكون سيرها أسرع. أبو البقاء الرندي يقول: يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأن الله قدم المشاة في الذكر على الركبان، ودل هذا على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزائمهم. لكن الذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل، فخير الهدي هدي محمد، وقد حج نبينا صلى الله عليه وسلم راكبا مع كمال قوته صلى الله عليه وسلم. يأتينا من كل فج، يعني من كل طريق، كما قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. الفجاج الطرق، عميق أي بعيد، من كل فج عميق إخبار عن إبراهيم عليه السلام، كقوله تعالى في الإخبار عن خليله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى البيت، إلى رؤية الكعبة والطواف بها، ما يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا، من غربة وشتات تساووا، فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية ومنافع أخروية، أما منافع الآخرة مرضاة الله عز وجل، وأما منافع الدنيا فما يصيبونه من منافع البدن والذبائح والتجارات، كما قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. لقد صح عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي الأيام العشر، وفيها ذلك الحديث: ما من أيام العمل الصالح أفضل فيهن من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث ابن عمر: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والبخاري يقول: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذه العشر مشتملة على يوم عرفة، وقد جاء في صحيح مسلم عن صيام يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة الآتية. فهذه العشر أفضل أيام السنة، حتى فضلها بعض أهل العلم على العشر الأخيرة من شهر رمضان، لأنه يشرع فيها ما لا يشرع في غيرها من صلاة وصيام وصدقة، ويمتاز هذا باختصاصها بأداء فرض الحج فيها. بعض الناس فضل العشر الأواخر من رمضان لاشتمالها على ليلة القدر وتوسط آخرون فقالوا أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل، وليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان أفضل. قيل في الأيام المعلومات إنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، نعم، وقيل أربعة أيام، يوم النحر وأيام التشريق، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وقد جاء تفصيل الحديث عنها في سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعد اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. ثم قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بعض أهل العلم يقول إن الأكل من لحوم الهدي والأضاحي واجب، لكن الكثرة الكاثرة أن هذا من قبيل الرخصة أو على سبيل الاستحباب. لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. فكرة إن كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. هذا كقول الله سبحانه فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. دائما الأمر بعد الحظر يدل على مطلق المشروعية. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فإذا حللتم فاصطادوا، إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وبعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية إلى أن الأضاحي يتصدق منها بالنصف ويطعم الفقراء النصف الآخر، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم، وقيل تجزأ ثلاثة أجزاء، فثلث يهدى وثلث يتصدق به وثلث يأكله صاحبها. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. البائس الفقير المضطر الذي عليه البؤس، الفقير المتعفف الذي لا يبسط يده، لا يمد يده إلى السؤال. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يقضون نسكهم ثم يتحللون من إحرامهم، فيحلقون رؤوسهم ويقصرون أظفارهم ويلبسون ثيابهم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني كل ما نذر في الحج من ذبائح، من بدن، من نذور أخرى، فوليوفوا نذورهم، كل نذر إلى أجل. وكل من دخل في الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا به. وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف الواجب يوم النحر وهو ركن الحج، آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أفاض فطاف بالبيت. وقد أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. بالبيت العتيق فيه حجة ودليل لمن ذهب إلى أن الطواف يكون من وراء الحجر، لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، لكن قريشا أخرجوه من البيت حينما قصرت بهم النفقة الحلال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام طاف من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. نعم، وقيل سمي بالعتيق لأنه أول بيت وضع للناس، يعني العتيق القديم. وقيل لأنه اعتق يوم الغرق أيام نوح، وقيل لأنه لم يظهر عليه جبار قط فلم يرده أحد بسوء إلا هلك، فالله جل وعلا اعتقه من الجبابرة. وقد وردت في هذا يعني آثار في إسناد بعضها مقال. ولعل من أظهرها سمي بالعتيق لقدمه، لأنه أول بيت وضع للناس فيقال دينار عتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يعني هذا الذي أمرتم به من الطاعات في أداء المناسك وما وعدتم عليها من الثواب الجزيل، ومن يعظم حرمات الله يجتنب معاصيه ومحارمه فهو خير له عند ربه، له على ذلك ثواب جزيل وخير كثير. خير ثواب جزيل على فعل الطاعات، ثواب جزيل ثواب جزيل على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الله جل وعلا أحل لنا بهيمة الأنعام، وما ابتدعه المشركون من البحائر والسوائب مما زينه لهم الشيطان ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أنواع من بهيمة الأنعام كانوا لا يقربونها، يسيبونها، يتركونها لآلهتهم، فأبطل الله ذلك وقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. إلا ما يتلى عليكم، يعني تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير كما جاء في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ثم قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. من هنا لبيان الجنس، لا ليس معنى الآية أن من الأوثان ما هو رجس يجتنب ومنها ما ليس برجس فلا يلزم أن يجتنب، بل الأوثان كلها رجس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقرن الله جل جلاله الشرك به بقول الزور، كما قال جل من قائل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومن ذلك شهادة الزور. في الصحيحين حديث أبي بكر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، قالها مرتين أو ثلاثا، وقرأ قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فشهادة الزور تعدل الإشراك بالله، حنفاء لله مخلصين له الدين، منحرفين أو مائلين عن الباطل قصدا إلى الحق غير مشركين به. ثم ضرب مثلا للمشرك في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد مهلك لمن هوى فيه. وقد جاء في حديث البراء ابن عازب أن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح لروحه أبواب السماء، بل تطرح طرحا من شاهق. وهذه هي الآية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله، أي أوامره، فإنها من تقوى القلوب ومن تعظيم، ومن ذلك تعظيم البدن وتعظيم الهدايا، وتعظيمها استثمانها واستحسانها. وقال أبو أمامة عن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. فمن تعظيم شعائر الله استثمان يعني الهدايا واستحسانها. ومن ثم لا ينبغي أن يضحى بذبيحة معيبة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وفي حديث البراء: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجز صاحبتها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ الأضحية بها. ثم قال تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. في ألبانها، في أصوافها، في أوبارها، في أشعارها، في ركوبها إلى أجل مسمى، له أن ينتفع بها، وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. كانوا لا يركبون البدن وما كانوا يهدونه إلى البيت، إنها بدنة. فقال: اركبها. ويحك. وكرر الثانية والثالثة، يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركبها. وفي حديث مسلم: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. ورأى رجلا يسوق بدنه ومعها ولدها، قال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها. ثم محلها إلى البيت العتيق، أي انتهاؤها إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، والآية الأخرى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، محله ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. لكل أمة جعلنا منسكا شريعة وعبادة أمرناهم بها، فلا ينازعنك مشرك قريش في شريعتك. المنسك العيد الذبح، ويعني وقيل المقصود مكة، لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذبح يكون على اسم الله عز وجل، فينبغي للذابح أن يذكر اسم الله على ذبيحته، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإلهكم إله واحد أسلموا له، فله أسلموا، المعبود واحد. وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، الجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال جل من قائل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فله أسلموا، أخلصوا له وحده، استسلموا لحكمه وطاعته وحده. وبشر المخبتين، من هم المخبتون؟ المتواضعون، المطمئنون، الراضون بقضاء الله، المستسلمون له. لكن أفضل تفسير ما جاء في الآية التي بعدها، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت، والصابرين على ما أصابهم من مصائب الدنيا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون مما آتاهم الله جل وعلا على أنفسهم وأهليهم وأقربائهم وفقرائهم ومحاويجهم، ويحسنون إلى الخلق مع المحافظة على حدود الله، بخلاف أهل النفاق لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ثم قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله جل وعلا يمتن على عباده بما خلق لهم من البن وجعلها من شعائره، يعني جعلها تهدى إلى البيت الحرام، بل هي أفضل ما يهدى إليه، هي أفضل ما يهدى إليه. والبدنة تجزى عن سبعة والبقرة تجزى عن سبعة كما هو معلوم. وما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيم بها نفسه. سفيان الثوري يحكي عن أبي حازم أنه كان يستدين ويسوق البن، فقيل أتستدين وتسوق البن؟ قال إني سمعت الله يقول لكم فيها خير. ابن عباس يقول ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد، لكم فيها خير، أجر ومنافع يركبها ويحلمها إن احتاج إليها. فاذكر اسم الله عليها صواف، يعني قائمة معقولة اليد اليسرى، يعني قائمة على ثلاثة أرجل فقط، فلا تنحر نائمة بل تكون قائمة معقولة اليد اليسرى. ثم يسمى الله عز وجل وتنحر على اسم الله سبحانه وتعالى. يبقى معنى صواف أي قيام على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى، يقول بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك وإليك. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنه وهو ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم. وفي حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. جعلنا لكم نحر البن من شعائر الدين وأعلامه لتتقربوا بها إلى الله، ولكم فيها أيها المتقربون بها خير في منافعها من الأكل والصدقة والثواب والأجر، فقولوا عند ذبحها بسم الله. وتنحر الإبل كما قلنا واقفا قد صفت ثلاث من قوائمها وقيدت الرابعة، فإذا وجبت جنوبها إذا سقطت على الأرض فقد حل أكلها، فليأكل منها مقرموها تعبدا، ويطعم منها القانع الفقير الذي لم يسأل تعففا، والمعتر الذي يسأل لحاجته. هكذا سخر الله البن لكم لعلكم تشكرون الله على تسخيرها لكم. أطعم منها القانع الفقير الذي لم يسأل تعففا، المعتر الذي يسأل لحاجته. وفي صحيح مسلم في صفة حجة الوداع كما يرويها جابر، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة جعل يطعنها بحربة في يده، فإذا وجب جنوبها أي سقطت إلى الأرض فلا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها، فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وفي حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذا أمر إباحة أو استحباب. وقد يعني بينا معنى القانع والمعتر فيما سبق فلا داعي لتكراره. اختيار ابن جرير أن القانع هو السائل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعتراء الذي يتعرض لأكل اللحم. احتج بهذه الآية من ذهب من أهل العلم إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، ثلث لصاحبها يأكله، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم، وفي رواية فكلوا وأطعموا وتصدقوا. وقيل إن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير والأمر في ذلك واسع والحمد لله. كذلك سخرناها لكم ذللناها لكم جعلناها منقادة لكم خاضعة إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم لعلكم تشكرون، كما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وهنا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإن الله لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها. كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوا لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها، قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال من لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها شيء، لكن يناله الإخلاص فيها وأن يكون القصد بها وجه الله وحده. كذلك ذللها لكم أيها المتقربون بها لتعظموا الله وتشكروه على ما هداكم من الحق، فإنه أهل لذلك. وبشر المحسنين بعبادة الله وحده الذين يعبدون الله كأنه يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنهم يرونه، فإنه يراهم. كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أن ننضح، فأنزل الله تعالى هذه الآية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كما جاء في الحديث إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، إن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض. وقد سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله ولا يتبادر منه إلا هذا المعنى. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قريبة قادمة، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.